بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد المودود يقدم
الدنيا لحظة وفيها يتمتع العبد إما بروحه وإما ببدنه، فإن أعطى للروح حقها وإن أعطى للبدن حقه كما أراد الله نجا. الإنسان روح وبدن، والروح هي الأصل كما قال عز وجل:
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
فما حقيقة الموت؟
انفصال الروح عن البدن. فكان على العبد أن يعقل عن الله وأن يهتم بالروح، فالروح لها متطلبات لأنها كتب عليها البقاء، والبدن له متطلبات، والقليل للبدن يكفي. ومن الله عز وجل أن الله أرسل الرسل ليخاطبوا الأرواح، وجاء الإسلام بمهمة أعظم من الأديان الماضية، ما جاء لينظم للعبد روحه وبدنه.
وتأمل يا عبد الله كيف بين الله
حقيقة ملذات البدن، وأن ملذات البدن ما هي إلا لحظة ثم تزول، بينما ملذات الروح لا تزول أبدا، لأن البدن لا يتلذذ إلا بالدنيا، أما الروح فلا لذة لها إلا في جنة عرضها السماوات والأرض. النفس إن سما صاحبها ببدنه، وإن ضعفت وتبعت البدن كما قال عز وجل:
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
عطل هذا البدن الذي جعله الله مطية لفعل الطعام ولسمو النفس والسير بها إلى الآخرة، لما لها عند الله عز وجل حتى تسحب هذا البدن وتعلو به. أنت في صراع بين نفس تسمو وبين بدن يخلدك إلى الأرض، فإن أثقل البدن الروح هلك.
وكم في الدنيا
من أسير،
وكم في الدنيا
من عبد لشهوة،
وكم في الدنيا
من عبد للذة تعطل وتكبل وما عرف الطريق إلى الله عز وجل بعد.
وتأمل من حولك كم من
تافه لا وزن له، تراه جميل الهيئة جميل الصورة لا يعرف عن الله شيئا.
وكم من
مزمر،
وكم من
مقبل،
وكم من
جاهل بدين الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا
وهم عن الآخرة هم غافلون.
لا حياة لروحك إلا أن تسمو ببدنك وأن تعلو. انظر إلى الدنيا فهي خسيسة، ذمها ربنا تبارك وتعالى:
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
رسالة لك
يا صاحب الوجه الصبيح،
رسالة لك
يا صاحب الجو الصبيح،
رسالة لك
يا صاحب الصورة الحسنة،
احذر
أن تسود هذا الوجه في النار. عباد الله، فلنجد ولنجتهد ولنعمل ولنتقي الله عز وجل في أنفسنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر إخوانكم بموقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد المودود
أن يقدم لكم هذا الإصدار الجديد، والذي بعنوان بين الروح والبدن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله مكونا من جزئين. الجزء الأول وهو الروح، والجزء الثاني وهو البدن. وربنا تبارك وتعالى عظم شأن الروح، وكذلك عظم شأن البدن. فالروح نسبها سبحانه وتعالى إليه، فقال عز وجل: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فما أسجد الملائكة إلا بعد نفخ الروح، فدل على أن البدن له قيمة ولكنه دون الروح. فالبدن هو وعاء جعل الله عز وجل فيه الروح، فإن الروح فيها علو وسمو، والبدن فيه ثقل وتباطؤ، فجمع الله عز وجل بين الروح وبين البدن، وكون منه بقدرته وعظمته هذا الإنسان. فالإنسان روح وبدن، والروح هي الأصل كما قال عز وجل: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فالنفس هي الأصل وعليها القوامة، وخلقها الله عز وجل على الدوام، فلا تموت النفس أبدا. منذ أن خلقها الله عز وجل كتب عليها البقاء الأبدي، ولذلك ما الموت إلا انفصال الروح عن البدن، ما الموت إلا انفصال الروح عن البدن. وربنا تبارك وتعالى يعطي هذا البدن بعض الرحم، فمن ثم جعل له موتتان: موتة صغرى وهي النوم، وموتة كبرى وهي الموتة التي ما بعدها إلا الآخرة. فكان على العبد أن يعقل عن الله وأن يهتم بالروح، فالروح لها متطلبات والبدن له متطلبات. فكان من نعم الله عز وجل أن جعل الروح لها السمو، فلا تطلب إلا المعالي، والبدن له السفول، فلا يطلب إلا ما به القوامة من طعام وشراب وملبس ومسكن ومنكح، هذا ما يتعلق بالبدن، والقليل للبدن يكفي، فقليل من الطعام يكفي، وقليل من الشراب يكفي، وقليل من الكساء يكفي، وقليل من المسكن يكفي، وقليل من المنكح يكفي. أما الروح فلها متطلبات، لأنها كتب عليها البقاء، فالروح تنظر لما بعد الموت، فتطمع في جنة عرضها السماوات والأرض، فتنظر الروح في أمر الله تبارك وتعالى وتأخذ بالأعلى. ولكن البدن ينازع الروح في عظيم احتياجاته وثقله، فمن ثم ربما تميل إليه النفس وتخلد إليه فتشقى والعياذ بالله. ولذلك نرى أن الله عز وجل كتب على ابن آدم البلاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الأرواح التي في الجنة ليس لها إلا السمو والعلو، والأبدان تابعة لها، وأما الأرواح التي في النار الروح ما هي إلا تبع لمتطلبات البدن، فلا تسعى إلا لسعادة الأبدان. وقد أحسن من قال: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أيها الحبيب، ومن نعم الله عز وجل أن الله أرسل الرسل ليخاطبوا الأرواح، لأن الروح هي أصل في سير العبد، إما أن تزكى وإما أن تدسى، إما أن تعلو وتسمو وإما أن تخلد إلى الأرض. وجاء الإسلام بمهمة أعظم من الأديان الماضية، وهي أن الإسلام جاء لينظم للعبد روحه وبدنه. فمن ثم كان طريق المسلم إلى الجنة سهل جدا ومختصر جدا. ولذلك نرى أن الله عز وجل بين للعبد حقيقة ملذات البدن، وأن ملذات البدن ما هي إلا لحظة ثم تزول، بينما ملذات الروح لا تزول أبدا، لأن البدن لا يتلذذ إلا بالدنيا، أما الروح فلا لذة لها إلا في جنة عرضها السماوات والأرض. ربنا تبارك وتعالى يخاطب عباده: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الدنيا ما هي إلا زرع النمى، ثم سرعان ما رآه صاحبه قد اخضر، ثم سرعان ما اصفر، ثم سرعان ما حصد. كذلك البدن. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من متع البدن، لأن البدن ثقيل يجر معه الروح، فترى خادم البدن هزيل ضعيف لا فكر له ولا عقل له، إنما هو أسوأ من الدواب، لأنه لو عقل عن الله عز وجل لأعطى البدن ما يستحق وأعطى الروح ما تستحق. ولذلك يجب على العبد أن يقف أمام الرب وأن يعلم ما هو المراد منه. عباد الله، الدنيا لحظة وفيها يتمتع العبد إما بروحه وإما ببدنه، فإن أعطى للروح حقها كما أراد الله، وإن أعطى للبدن حقه كما أراد الله نجا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف السرعة في هذه الدنيا، وأن الإخلاد إليها سبيل من سبل الهلاكة. روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من خاف أدلج، ومن أدلج فقد بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. مسافر يشعر بتعب السفر، قلق واضطراب، عدم استقرار، لا نهمة له إلا أن يستريح، فإذا بالحادي يحدوه: من خاف أدلج أسرع قبل حلول الظلام. تحامل على البدن حتى أوصله إلى بيته، بينما أقوام أخر أثقلهم البدن فجلسوا في أماكنهم وخملت نفوسهم، فجاء العدو فأخذهم وأسرهم. عباد الله، كم في الدنيا من أسير، كم في الدنيا من عبد لشهوة ومن عبد للذة، تعطل وتكبل وما عرف الطريق إلى الله عز وجل بعد، وخرج من الدنيا بعد أن ذهبت روحه وصعدت، خرج من الدنيا بحسرات وبأعظم أنواع الندامات. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الدنيا وهو يشيح بوجهه ويقول: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب في يوم صائف حار، فاستظل بظل شجرة ثم رحل. أنت هكذا في الدنيا، انشغلت نفسك بها وعطلت بها الفكرة وأقلقت بها النفس، ما حملت بل أقعدت. ولذلك أيهما يدفع بصاحبه إلى الجنة أو النار؟ هل الروح أم البدن؟ كلاهما متزاوجان، إن اتفق على الخير والبر تعاونا، فانطلق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإن اتفق على الخسة والدناءة وهما متزاوجان قعدا، فذاق من الدنيا بلذائذها ثم خرج من الدنيا بلا شيء. فإذا بالنفس تقول: البدن هو الذي دفعني وجذبني وأخذني، وإذا بالبدن يقول: لا، بل إن الروح أمرت وجرت وزينت وسولت. قال ابن عباس: مثل الروح والبدن كمثل مقعد وأعمى، كمثل مقعد وأعمى، رجل لا يتحرك وآخر أعمى، فرأى المقعد قطف عنب ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، والمقعد الروح هي التي تنظر وتميز بين الأشياء وتفرق بين الحق وبين الباطل، فرأى قطفا من العنب فقال للأعمى: هاك قطف. والأعمى هو البدن. فقال الأعمى للمقعد: ولكني لا أراه. فقال له المقعد: احملني على بدنك، أي الروح تركب البدن ثم تسوق البدن إلى فعل الشيء، احملني على كتفيك حتى أقطف لك العنقود القطف. فجاء الأعمى وركب فوقه المقعد، ثم حركه المقعد حتى سار إلى القطف، إلى عنقود العنب، فتناوله وأكل جميعا الروح والبدن. فما من طاعة إلا والنفس آمرة والبدن تابع، هو الذي يؤديها وهو الذي يأتيها. منذ أيام كنا في رمضان، قام من قام وصام من صام، وتلذذ بالمناجاة من تلذذ، ثم تقلبت الأيام سمت فيها الروح، ولكن البدن كان ثقيلا جدا. فأخذ بعض المنشطات في رمضان فقام مع من قام وصام مع من صام وذكر مع من ذكر وقرأ مع من قرأ. فلما انتهى رمضان عاد كل إلى ما كان، فقعد البدن وقعدت معه الروح، وعاد العبد إلى ما كان قبل رمضان. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التباطؤ والقعود إلى الدنيا. مر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين والصحابة كنفتيه أي من حوله، فمروا على جدي أسك ليس له أذن، صغير الأذن، وهو أسوأ أنواع الجديان عند العرب. فمروا على جدي أسد ميت، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بأذنيه، ثم قال: أيكم يشتري هذا بدرهم أو بدرهمين؟ فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، ومن يشتري هذا وهو أسد؟ أسك بلا أذن وميت، ولو كان حيا لكان عيبا، يعني لو أنه حي ما أحد يشتريه، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون عند الله عز وجل من هذا عندكم. عباد الله، هي الدنيا التي عطلت الأبدان وشغلت الفهوم، وإذا بالعبد بعد أن كان محبا لله وللدار الآخرة تعطل وانشغل. نعم، جاء الإسلام ونظم لك الدنيا والدين، نظم لك الطريق إلى الدنيا والطريق إلى الآخرة، ولكن جعل لك الدنيا مطية، مركب تركبها إلى الآخرة، وجعل لك الدنيا طريق تمضي فيه إلى جنة أو نار. فالعاقل هو الذي ينشغل بأمر آخرته، لا أن ينشغل بالمطية أو أن ينشغل بالطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لأصحابه المثل العملي في الدنيا والآخرة. في أمر الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب ويلبس ويتزوج، ولكن بقدر، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، زاد سفرك، زاد المسافر، لا أن تأكل فتثقل فتتعطل عن ربك، زاد. وزكي وسلم دعا له ولآل بيته: اللهم اجعل طعام آل محمد قوتا يوم بيوم، وجبة وجبة. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فثلث لو مصمم ومحب لهذه الدنيا ويريد مزيدا من الطعام، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. أن تقسم بين، لأن البدن لا يحملك. الآن نرى أكثر من 100%، يعني لو في رقم فوق 100 لوجدناهم يشتكون من التخمة والبطنة، داء البطن، هذا عنده حموضة، هذا عنده تقلبات في المعدة، هذا عنده قولون، هذا مصائب كثيرة بسبب الطعام. هذه المعدة عبارة عن وعاء يحوي القليل من الطعام ليتغذى فيعطيك بلغتك في هذه الحياة إلى الآخرة، فأثقلته فوق طاقته، عبارة عن مكينة حدد لها أن تعمل في اليوم مرة أو مرتين، نصف ساعة في أول النهار ونصف ساعة في آخر النهار. فإذا بصاحبها مجنون، مجنون جعلها تعمل 24 ساعة بعد أن كان مدتها 50-60 سنة، صار لها المدة لا تزيد على 20 سنة، يعني ربما النصف أو أقل من النصف لنا تعمل ليل نهار صنوف وألوان من الأطعمة، زينة الحياة الدنيا. لا أقول لك الإسلام لا تأكل كل، ولكن ولا تنس نصيبك من الآخرة، ولا تنس هذا البدن، لأن هذا البدن إن حملته فوق طاقتي تعطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة شددوا، منهم من قال لا آكل طعاما سأصوم ولا أفطر، ومنهم من قال لا أنام سأقوم ولا أنام، ومنهم من قال لا أتزوج النساء. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن الأمر يحتاج إلى ضابط، فإن للنفس احتياجات وللبدن احتياجات، فمن غفل عن احتياجات النفس صار أخس من البهيمة، ومن انشغل باحتياجات النفس عن البدن ربما أتعم البدن فهلك. فأراد أن ينظم لهم الحياة فقال لهم أنا إني أتقاكم لله عز وجل وأعرفكم به، وإني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن عزل عن سنتي فليس مني. إذن لابد من تنظيم الأمر. ولما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تزوج بامرأة وما قارب لها فراش، فدعاه وقال يا عبد الله بلغني أنك تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تنام وتركت زوجتك، فإنك إن فعلت هجمت نفسك، ضاقت عليك، هجمت نفسك ونقهت عينك. ولكن نظم له كيف يجمع بين سير النفس وسير البدن. أيها الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم دل أصحابه على الخير كله، الدين والدنيا، حتى في تنظيم المعاملات. فترى أن أطول آية في القرآن آية الدين، نظم شؤون الحياة ولكن التركيز على الدار الآخرة، لأن الدنيا مزرعة، ولأن الدنيا ليست بدار قرار، وأن الدنيا مرحلة. من عقل هذا سعى في تهذيب نفسه وفي علو هذه النفس. النبي صلى الله عليه وسلم مر بصعاب وبشدائد، خرج أبو بكر وعمر وهما يتلويان ويتلظيان من الجوع، وكل ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، فلقيهما النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه، ليس من باب الشكاية، عرض عليه الأمر وأنهما يربطان حجرا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فإذا وقد ربط حجرين على بطني من شدة الجوع. تقول عائشة رضي الله عنها كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام. ما كان طعامكم؟ يقول عروة لخالته فما كان طعامكم يا أماه؟ قالت الأسودان التمر والماء. إذن القليل للبدن يكفي، أما بالنسبة للروح فلا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال عن الدنيا: وامشوا في مناكبه، تمشي بالهوين. وأما الآخرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تعلم من هذا الصحابة رضي الله عنهم، تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال من البحرين، خرج الأنصار من الليل قعود أمام المسجد ينتظرون هذا المال الوفير الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم وقوف، فلما رأى المال ورأى هؤلاء الأنصار متوافرون متوافدون، قال لهم: والله والله للفقر أخشى عليكم، والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك الفقر ليس بعيب، الفقر ليس بل قد يكون أصلح، ولكن قد يكون الفقر فقرا حينما تفقر النفس. إذا النفس ضعفت أمام لذات الدنيا وشهواتها تصير أخس من البهيمة، ولكن حينما يكون الفقر لا مشغل ولا معقل فلا شك إن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة 500 عام. لماذا؟ لماذا؟ لأن أي دنيا تعلق بها القلب وانشغلت بها النفس فيها مساءلة. لابد من السؤال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. مساءلة. ولذلك خفف عن العلماء ما لم يخفف عن أصحاب الأموال، فإن صاحب المال لا بد من المساءلة عن النقير والصغير والقطمير: من أين أخذت وفيما أنفقت. أما العالم فرحمة من الله به، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، فخطأه مأجور وصوابه مأجور. أيها الأحباب، النفس إن سمت سمى صاحبها ببدنه، وإن ضعفت وتبعت البدن كما قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. عطل هذا البدن الذي جعله الله مطية لفعل الطاعات ولسمو النفس والسير بها إلى الآخرة، فتعطل البدن وتعطلت الجوارح. لما جاء مال البحرين قالت أم أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك الأنصاري، قالت أم أبي سعيد الخدري له: أما بلغك أن مالا قد جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين؟ نحن جياع والفقر شديد، اذهب وأتنا منه. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه فوقف على باب المسجد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ولا يزال العبد يسأل حتى لا يبقى في وجهه مضغة لحم. يد أبي سعيد كانت على أسكفة الباب فاستدار مباشرة، ثم عاد إلى أمه وقال يا أماه، وساق لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلقت القلوب بالآخرة. في يوم تبوك أصيبت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم، فنظر إلى أصبعه وهو يقول له: وهل أنت إلا أصبع دميت؟ وفي سبيل الله ما لقيت؟ شوق نفسك، شوق هذه النفس لما لها عند الله عز وجل حتى تسحب هذا البدن وتعلو به. أنت في صراع بين نفس تسمو وبين بدن يخلدك إلى الأرض، فإن أثقل البدن الروح هلكت، هلكت. كم من تافه لا وزن له، تراه جميل الهيئة جميل الصورة لا يعرف عن الله شيئا. قرأت مرة في قصاصة من جريدة أعطاها بعض الإخوة لي أنه كان هناك حوار بين رجل يدعي أنه عنده علم من علوم الدنيا، عالم من العلماء أهل الدنيا الكبار، وآخر كان يناظر أو يناقشه من أهل الدين. فإذا بصاحب الدنيا يدعي المعرفة بالدين والدنيا وكذا، المهم الشاهد قال: وفي سورة كذا من سورة الزمر. فقال الشيخ: هذا ما عندنا سورة في القرآن اسمها سورة الزمر. فقال: عندي موجودة سورة الزمر، موجودة الزمر موجودة، وفي القرآن سورة الزمر موجودة. فقال له الشيخ: سورة الزمر، سورة الزمر وليس الزمر. كم من مزمر وكم من مطبل وكم من جاهل بدين الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لا حياة لروحك إلا أن تسمو ببدنك وأن تعلو. انظر إلى الدنيا فهي خسيسة، ذمها ربنا تبارك وتعالى وذمها نبينا صلى الله عليه وسلم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أما تستحي أن تكون لعابا لاهيا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فكيف نرى أن الدنيا قد فتحت على مصراعيها لو كانت محببة لله عز وجل ما سقى منها كافرا شربة. أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يسيرون وكيف ينطلقون. الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة خرج إلى السوق. إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: أعمل. قال: وأمر الأمة قد وكل إليك. قال: وأضيع أبنائي؟ قالوا له: نضمن لك راتبا مالا حتى تنشغل بأمر الأمة. مرت الأيام وقضى أبو بكر مدته، فلما كان على فراش الموت قال: ائتوني بعمر. ثم قال: يا عمر، إني قومت، اسمعوا هذا الكلام جيدا، إني قومت ما أخذت من بيت مال المسلمين فإذا هو كذا وكذا. كان عنده نوتة حسب ما أخذ من بيت مال المسلمين في مقابل تفرغه للخلافة، وإن أرضي التي بخيبر تزيد على هذا، تزيد على ما أخذت، فخذها وضعها في بيت مال المسلمين. عمر رضي الله عنه لما فتحت بلاد فارس وجيء بالدنيا أمام عمر، والصحابة قد خرجوا من أطراف المدينة. فلما خرج عمر من الليل جلس في المسجد يبكي، فقال أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ هذا يوم عز، يوم فرح، لا يوم ترح. فقال عمر: والله إنما أبكي أن فتحت علينا الدنيا، يا ليت أمي لم تلدني لأن أرى هذا اليوم، فما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. أين كان عمر؟ الدنيا فتحت عليه بأموالها وكنوزها، ولكنه أراد أن يسير على الجادة، فسمى بروحه وبدنه. كان الجوع هو الجوع، والشدة هي الشدة. ما لبس إلا ثوبا واحدا، وما أكل إلا من طعام واحد. فكان يقال: يا أمير المؤمنين، قد فتح الله على المسلمين ووسع عليك، فوسع على نفسك. انظروا إلى هؤلاء العقلاء كيف عقلوا عن الله. قد وسع الله عليك، المال تحت يديك، الدنيا تحت يديك. قال عمر: إني وجدت صاحبي، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وجدت صاحبي على جاد، على طريق واضح بين، فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما، حتى ولو وسع بالقليل من المطعم أو المشرب أو الملبس أو المسكن. في نفس الطريق سار عمر رضي الله عنه فتبعهما، ولذلك شرفه الله عز وجل بما كان يتمنى وهو على فراش الموت. في سكراته قال لابنه عبد الله بن عمر: يا بني، كم تعلم أني أحب أن أدفن مع صاحبي، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وجاءت الساعة التي أتمناها، فاذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخبرها، يقول لك عمر متشفعا لنفسه أنه يريد أن يدفن مع صاحبي، ولا تقل لها قال أمير المؤمنين، فلست أميرا للمؤمنين بعد اليوم. فذهب عبد الله بن عمر، وعمر في أنفاسه الأخيرة تخرج الروح منه لحظة بعد لحظة، لحظة بعد لحظة، وهو ينتظر الخبر. رحلة طويلة سار فيها على الطريق، ترى هل سيلحق بصاحبيه أم لا. فجاء ابن عمر ووقف على الباب بعد أن وافقت عائشة رضي الله عنها، وقالت: وافقت يا أمير المؤمنين، وافقت يا أمير المؤمنين. فرفع أصبعه إلى السماء وقال: الحمد لله الذي وفق عمر أن يدفن مع صاحبيه. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، لقد عاش الصحابة في كنف نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتغذت الروح وتغذت الأبدان، وسمى العباد وعلوا، حتى أن الله عز وجل فوق سماواته قد رضي عنهم جميعا، رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما لازموا أمره واتبعوا شرعه وكانوا على الطريق وعلى الجادة، فما بدلوا وما غيروا، رضي الله عنهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وإذا برجل أعرابي ما اسمه؟ لا يعلمه إلا الله. من أين هو؟ لا يعلمه إلا الله. رجل كان جليس المسجد فقال: يا رسول الله أبايعك على أن أتبعك، أن أكون معك وأن أكون قريبا منك. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي بسند جيد. فلما كان في غزوة من الغزوات وأخذ الصحابة الغنائم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقسم هذا الرجل الأعرابي الغريب وقال: هذا قسمك. فإذا بالأعرابي يقول: يا رسول الله والله ما بايعتك على هذا، ما تعلق البدن بشيء من الدنيا قط، إنما البدن سماء لجنة عرضها السماوات والأرض، لذائذ الدنيا لا تساوي لذة في جنة عرضها السماوات والأرض. لو جيء بأنعم أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا بمن ذاق فيها كل لذيذ، ثم صبغ في النار صبغة لنسي كل لذائذ وما تذكر نعمة رآها قط. فجيء بقسمه فقال: والله يا رسول الله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أصاب بسهم يدخل من هنا ويخرج من هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدقك، ليس بالأمان ولا بالتمني، إنما إن علم الله منك خيرا أعطاك خيرا، بل أعطاك خيرا مما تمنيت. فإذا بالأيام تمر، وإذا بمعركة قتل فيها هذا الرجل، فجاء الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله الأعرابي الذي كان في المسجد قتل. فقال: أريد أن أراه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى السهم في الموضع الذي أشار إليه، قال لأصحابه: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. الدنيا شغلت القلوب، أين نفوسنا؟ أثقلت، عطلت. الذي يهمنا القليل منها، بل نضيع أعمارنا في القليل منها. كم من أقوام عاشوا على لذة، لذة بقليل من المال، أو لقليل من الكساء، أو لقليل من المسكن، لذة وربما ما حصلوها، وخرجوا من الدنيا بلا زاد، أي للآخرة. كم من أقوام عاشوا على لذة في طلب امرأة، شهوة، وما حصلوها، وخرجوا من الدنيا بلا زاد، بلا زاد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية تسمى سرية بئر معونة، وأمر عليهم صحابي وكانوا سبعين من القراء. فلما وصلوا غدر بهم القوم، وكان أول قتيل منهم حرام بن ملحان، جاءه غادر من الخلف بحربة فوضعها بين ثدييه، فخرجت من الأمام، من الخلف إلى الأمام، سال الدم بين يديه. ماذا كان موقفه؟ أين كان قلبه؟ أين كانت روحه؟ ملأ كفيه من دمه ثم وضعه على رأسه وهو يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. قال قاتله، وكان اسمه عبد الجبار: كيف فاز وقد قتلته؟ فقالوا له دخل الجنة، دخل الجنة. فأسلم قاتل حرام عبد الجبار هذا لما رأى ثبات وعلو نفس هذا الصحابي في غزوة مؤتح. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 3000، فإذا بالروم فجاؤوهم 200,000 مقاتل، لا مجال للفرار والرجوع ولا للقدوم. أحاط الموت بهؤلاء من كل جانب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. معركة غير متكافئة تمام، وليس هناك إلا الموت. حمل زيد بن حارثة الراية فقتل، وحملها جعفر بن أبي طالب قطعت يمناه، فحملها باليسرى قطعت يسراه، فحملها بين عضديه وهو يقول: أرواح سمت وعلت، ما عرفت الخلود ولا الرجوع. قال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ثم مات. فإذا بابن رواحة يقول أخوه: خذ هذه تقوى بها. قال: لا. وكأن ابن رواحة تردد، هذا جمهور عظيم، ماذا يفعل؟ فخاطب نفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم قاتل حتى قتل. أصبح الجيش المسلم هدر مدر، لا يدرون أين يلوون ولا أين ينطلقون ولا أين يسيرون. فتولى خالد بن الوليد من غير إمرة، فقال لهم خالد: أشير علي. قالوا: يا خالد، جبلان عظيمان، جبل سلمى عن اليمين وجبل أجا عن اليسار، إن استطعت أن نلحق بالجبلين فافعل، إلى سلمى أو إلى أجا. فقال خالد: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. ثبتوا قلوبكم عند الغرز، ثبتوا قلوبكم عند ربكم تبارك وتعالى. وفعلا غير في الميمنة جعلها ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، وغير في الجيش. ظن الروم أن الجيش جاءه مدد فتراجعوا، ثم رجع خالد ظافرا منتصرا رضي الله عنه. أيها الحبيب، حال العباد الآن أين؟ نفوسنا أين؟ هذه الأرواح التي سمت أين؟ هؤلاء القوم الذين كانوا يبيتون لربهم سجدا وقياما. وإني لا أتعجب من كثير من الوعاظ يذكرون كلاما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مغزاه أن رجلا كان يعبد الله في المسجد وله أخ يطعمه ويسقيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخوه أعبد منه، والذي لا إله غيره لا أصل له، لا في فرع ولا في أصل، بل قائل هذا الكلام كذاب أشر، إن نسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأثبت والأصح كما روى الترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رجلان كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعمل ويرزق أخاه من العشي وأخوه في المسجد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال للذي يعمل، ما قال للقاعد، قال للذي يعمل: لعلك أن ترزق به. لعلك، أي أن الله يرزقك برزق هذا الذي تكفله. وليس معنى هذا أن الكل يقعد في الماء أبدا. من عمل وعبد أعلى وأفضل، من خدم البدن وخدم الروح فهو في أعلى الدرجات، لكن الأصل أن نخدم هذه الروح، أن نخدم هذه الروح. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس بضع دقائق، لا أقول ساعات، في المسجد. انقضى رمضان وطويت المصاحف وعادت الأنفس كما كانت مكبلة خاملة. أين بيوت الله الآن؟ في صبيحة يوم العيد، ممكن في اليوم التالي لا يتعدى صف ممن يصلون صلاة الفجر. ووالله الذي لا إله غيره لو دعي أحدهم إلى تذكرة سفر، موعد إقلاع الطائرة في الرابعة صباحا، لكان في المطار في الثالثة أو الثانية مساء. لو دعي أحدهم إلى عمل إضافي يضاعف فيه الأجر، يبدأ من الرابعة صباحا، لتزاحم في التوقيع على المشاركة في هذا العمل، لأن النفوس أثقلتها الأبدان وأقعدتها وعطلتها عن مراد الله عز وجل. عباد الله، الدنيا لحظة، مهما تمتع العبد وذاق فيها بكل لذيذة هي لحظة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لحظات ويمر عمرك، وترى أن البدن الذي خدمته وأنعمت عليه بكل نعمة تراه قد فارق الروح، فخرجت الروح مفلسة والبدن بعد ثلاث: ما أعطيته من طعام وشراب ومتع تراه جيفا، تراه جيفا. لو أنك رأيت نفسك بعد ثلاثة أيام في قبرك لما استطعت أن تنظر إلى نفسك. عمر بن عبد العزيز كانت له نفسا تواقة، قال: اشتهت الإمارة فنلتها، واشتهت الخلافة فنلتها، فما بعد الخلافة من شيء. فاشتهت الجنة، الجنة، فعمل للجنة جد واشتهت. دخل عليه صاحبه وقرينه ورفيق دربه محمد بن كعب القرظي، فرأى حال عمر قد تغير. أين عمر حينما كان في المدينة، حينما كان أميرا على المدينة، يلبس الثياب الفاخرة، يروح بحلة ويغدو بحلة، فإذا بعمر عليه ثياب بالية شحب لونه ونحل جسمه وبدت عظامه وغارت عيناه، فتعجب محمد بن كعب وقال: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ قال: ما لك يا محمد؟ قال: تغير حالك. فقال عمر: كيف يا محمد؟ لو رأيتني بعد ثلاث وقد دوليت في حفرتي وأنا في القبر بعد ثلاثة أيام، ورأيت حدقتي قد سالت على وجنتي، ورأيت منخري قد سال دما وصديدا، ماذا تقول؟ هذا هو البدن الذي نخدمه ونسعى في ترفيهه ونسعى في علوه، والروح خاملة قيدت مع البدن. اعلو، ارتفع، اسمع بنفسك. ربنا عز وجل يقول لك: ونفس وما سواها، أي الذي سواها هو الله، وجعلها خالدة مخلدة، ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها علا بها، وقد خاب من دساها سفل بها وربطها بالبدن. عباد الله، ما هي إلا أيام ولحظات، إما أن يأتي رمضان وإما أن نخرج من الدنيا بأسرها، فلنجد ولنجتهد ولنعمل ولنتقي الله عز وجل في أنفسنا. احذر يا صاحب الجو الصبيح، يا صاحب الوجه الصبيح، يا صاحب الصورة الحسنة، احذر أن تسود هذا الوجه في النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.